بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في البحث فيما أجاب به الآخند قدس الله نفسه عن الإشكال على الجامع البسيط المزعوم صدقه على الأفراد الصحيحة للصلاة. فقد قلنا أن الجامع إما أن يكون تركيبيا وقد مرت مناقشة هذا الجامع، وإما أن يكون بسيطا. وقلنا أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أوقع الكلام في مقامين، فمرة يكون الكلام عن الجامع البسيط موضوعا، وهذا ما تقدم البحث عنه، وإما أن يكون وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى الآن، وإما أن يكون الكلام في حكم هذا الجامع البسيط المزعوم. قال قدس الله نفسه: أما الكلام عن حكم هذا الجامع البسيط من ناحية الموضوع والمقام الثبوتي، فقد عرفت أن أفراد الصلاة مركبة من مقولات متباينة، فلا يعقل أن يكون لها جامع ذاتي مقولي ولا جامع عنواني. أما الأول فلأن ذلك خلاف ما يفرض من كون المقولات أجناسا عالية، وأما الثاني فلزوم اتحاد البسيط والمركب، وهذا غير معقول. إذن لا يعقل الجامع الذاتي المقولي ولا الجامع العنواني، بحيث يكون انطباق هذا الجامع أو ذاك على أفراد الصلاة على حد انطباق الطبيعة على أفرادها. فإن قلت: لما لا يفرض مثل هذا الجامع بنحو عارض على الأفراد، بمعنى أن يكون هذا العنوان البسيط منتزعا من الأفراد صادقا عليها صدقا عرضيا، لا بحيث يكون الجامع مقوما لتلك الأفراد بل لازما لوجودها على حد لزوم الزوجية للأربعة والستة والثمانية، والزوجية أمر عارض على تلك الأعداد غير مقوم لتلك الأعداد، فهي وإن كانت متباينة من ناحية الذات لكنها مشتركة في هذا العارض. فلما لا نفرض ماهية الصلاة كذلك بأن تكون جامعة لتلك الأفراد من حيث إنها صادقة عليها صدقا عرضيا بنحو واحد؟ نعم، هي مختلفة، المعروضات مختلفة بالزيادة والنقص، لكن العارض من حيث المفهوم أمر واحد، وهذا كما في الأعداد، فإن مفهوم الزوجية واحد، وإن كان معروض الزوجية الأربعة والستة والثمانية، وهي أنواع على ما هو المشهور عند الحكماء من كون الاختلاف بين مراتب الأعداد اختلافا نوعيا. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه: أن مثل هذا الجامع أيضا غير معقول، ولكن حتى يتضح الإشكال في مثل هذا الجامع لا بد أن نفرق بين وحدتين. هناك وحدة حقيقية تتحد فيها جهة الوحدة مع الواحد، كوحدة الإنسان ووحدة الواجب سبحانه ووحدة هذا الموجود ووحدة ذلك الموجود. هذه الأمور فيها وحدة هي عين الذات الواحدة، فليس هناك مغايرة بين الواحد وجهة وحدته، ولكن قد نفرض نوعا آخر من الوحدة يقال عنها الوحدة غير الحقيقية، بأن تكون جهة الوحدة غير الذات التي تتصف بالوحدة، كما يقال زيد وعمر واحد في النوع، فالمتصف بالوحدة هو زيد وعمر، ولكن جهة الوحدة هو النوع. يقال عن مثل هذه الوحدة أنها وحدة، لا وحدة نوعية بل وحدة بالنوع. الوحدة بالنوع ليست وحدة حقيقية، هي وحدة تسند إلى غير موضوعها، فالواحد هو النوع الجامع بين هذين الفردين، ولكن اتحادهما في ذلك الجامع يوجب اتصافهما بالوحدة بنحو الاتصاف بواسطة المتعلق، أي أن الوحدة وصف لزيد وعمر بحال ما يتعلق بهما وهو النوع. ففي مثل هذا المورد يكون الاتصاف اتصافا مجازيا لا حقيقيا، فالواحد واقعا هو النوع لا عمر وزيد، فهما كثير واقعا، لكن وحدتهما بوحدة نوعهما، فاتصافهما بالوحدة بواسطة عروضية، فالنوع يكون واسطة في عروض وصف الوحدة عليهما، بخلاف القسم الأول وهو الوحدة الحقيقية، فإنما يتصف بالوحدة يتصف بها بحال نفسه. فعندما تقول هذا إنسان واحد أو فرد واحد فأنت تصفه بحال نفسه، بخلاف قولك زيد وعمر واحد فإنك تصفهما بحال نوعهما. إذن الوحدة منها ما يكون حقيقة ومنها ما يكون مجازا لا بالنحو الموجود الحقيقي. حينئذ نقول إذا قلنا أن أفراد الصلاة واحدة بوحدة العارض عليها، فهذه الأفراد مختلفة الذات لكن وصف واحد يجمعها، فالوحدة حينئذ للوصف لا لها. وفرق بين أن تتصف أفراد الصلاة بالاتحاد الذاتي وبين أن تتصف أفراد الصلاة بوحدة وصفها، فالوحدة حينئذ للوصف لا لها واقعان. فإن قلت لماذا الإصرار على أن تكون الوحدة لأفراد الصلاة وحدة حقيقية، لما لا يكتفى في المقام بالوحدة الاعتبارية؟ فلنفرض أن أفراد الصلاة مختلفة واقعا، ولكن اعتبار كون أفراد الصلاة واحدة ومتحدة ومندرجة تحت جامع واحد يكفي فيما نحن فيه، لأن كلامنا في الوضع ومتعلق الوضع هو اللفظ والمعنى من جهة، وكما يمكن وضع اللفظ للمعنى الحقيقي يمكن اختراع معنى جديد اعتباري ويوضع له لفظان، والجميع أطراف هذه العملية أمور اعتبارية أو تكفي في تحقق الاعتبار. قال قدس الله نفسه ردا لهذا التوهم أن فرد الصلاة وإن كان له وحدة اعتبارية باعتبار أن كل فرد من أفراد الصلاة منبعث عن قصد واحد، فأنت عندما تصلي تصلي بنية واحدة تدفعك تلك النية إلى التكبير مرة وإلى القراءة ثانية وإلى الركوع ثالثة وإلى السجود ثم إلى الركعة التالية، فهذه النية فعلا تكون منشأ لأفعال متعددة باعتبار كليتها ومنشئيتها لإرادات جزئية، تلك الإرادات الجزئية كلها تفنى في الإرادة الكلية. فحينئذ تكتسب الأفراد المفترضة للصلاة وحدة من جهة وحدة القصد المتعلق بها. فيمكن أن يتصور أن لهذا الفرد وحدة ولذلك الفرد وحدة بالاعتبار، فبما أن القصد الذي وجدت به أجزاء هذه الصلاة قصد واحد فهذه الأجزاء لها وحدة باعتبار تعلق قصد واحد بها، فهذا الفرد من الصلاة له وحدة وذلك الفرد من الصلاة له وحدة وهذه وحدة قصدية والقصد واحد بلا إشكال. لكن فلنفرض أننا سلمنا بكفاية الوحدة الاعتبارية في الوضع، فما هو المدعى؟ هل المدعى وضع اللفظ لهذه الأفراد على اختلافها باعتبار أن كل فرد منها واحد اعتبارا، فيلزم من ذلك أن يكون للفظ الصلاة ألف مدلول ومدلول، وذلك لأن مدلول الصلاة هذا الفرد باعتبار وحدته وذلك الفرد باعتبار وحدته وهكذا. ومن الواضح أن هذا خلاف ما يرومه القائل بالوضع للجامع. أم أن مراد المدعي أن أفراد الصلاة التي تنبعث كل منها من قصد وعن قصد واحد بينها جهة وحدة اعتبارية باعتبار أنها تشترك في الغرض الداعي إلى ما يصدق عليها، فتكون هذه الأفراد على اختلافها مندرجة تحت ذلك الأمر الواحد وهو الغرض. فالغرض باعتبار أنه يدعو إلى كل فرد من أفراد الصلاة وهو واحد، يكون موجبا لاتصاف هذه الصلاة باعتبار تعلق ذلك الغرض بها بأنها واحدة، فتكون وحدتها بوحدة الغرض الداعي إليها. قال المصنف قدس الله نفسه أن هذا الاحتمال أيضا معقول، بمعنى أن الأفراد تكون متحدة بلحاظ هذا الغرض الواحد، لكن مع ذلك لا يصحح دعوى الوضع للجامع، لأن مقتضى كون ذلك الغرض جامعا بين أفراد الصلاة أن تكون كل صلاة جزءا من الواحد الاعتباري، لأن ما هو واحد بوحدة القصد اعتبارا هو مجموع الصلوات لا هذا الفرد وحده، وذلك لأن هذا الفرد إنما يكون جزءا من المجموع الذي يدعو إليه الغرض، باعتبار أن الغرض يدعو إلى المجموع، يدعو إلى كل صلاة لا وحدها، لا تعلق للغرض بخصوصية هذه الصلاة، وإلا لما وجبت الصلاة التي تماثلها في الوقت المماثل. إذن الغرض كما يدعو إلى هذه الصلاة يدعو إلى مجموع الصلوات، فتكون كل صلاة جزءا من الواحد بالاعتبار الذي فرضنا تعلق اللفظ به، فتكون جزءا من المسمى لا مصداقا للمسمى، وهذا خلاف ما يقصده المدعي. هذه خلاصة مطلبه قدس الله نفسه الزكي. نقرأ هذا المقدار ونلاحظ العبارة. قال في صفحة 108 قوله قدس سره مدفوع بأن الجامع إنما هو مفهوم واحد منتزع. قال قد عرفت الإشكال في الجامع المقول والجامع العنواني، ولا ثالث حتى يوضع اللفظ له. هذه العبارة يمكن الخدشة فيها، أما أولا فلأنه بنفسه اقترح الجامع المبهم، فذلك الجامع المبهم هل هو ثالث أو مندرج تحتهما؟ وعلى كل تقدير فهذه العبارة تكون موردا للإشكال، لأنه مع اندراج الجامع تحت أحد القسمين إذن يعقل غير الجامع الذاتي المقولي وغير الجامع العنواني وهو الجامع المبهم، وإن كان ثالثا فقوله لا ثالث ليس بصحيح. هذا أولا. ثانيا لا مجال لهذه العبارة ما دام هو قدس الله نفسه سيتطرق إلى احتمال الجامع العراضي، فلا بد حينئذ تصحيحا للعبارة أن يكون المقصود بقوله قد عرفت الإشكال الإشكال في الجامع الذي يكون نسبته إلى المصادق نسبة الطبيعة إلى أفرادها، بحيث يكون الجامع متحدا بأفراده اتحادا ذاتيا لا من قبيل اتحاد الزوجية بالأربعة، بل اتحادا في الماهية. فإن قلت لا حاجة إلى المقولي والعنواني بل يوضع لفظ الصلاة لما هو بالحمل الشائع ناه عن الفحشاء، نحن نقصد بالصلاة ما يكون مصداقا لعنوان الناهي عن الفحشاء واقعا، أي هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، لكن لا بوصف كثرتها الفعلية بل باعتبارها مصاديق لجهة واحدة واقعان، تلك الجهة ينتزع منها عنوان بسيط لا لذوات المراتب الناهية عن الفحشاء حتى يلزم الاشتراك اللفظي، بل لها أي لتلك الأفراد بما لها من الجهة الموجبة لاجتماع شتاتها واحتواء متفرقاتها بنحو الوحدة في الكثرة، بمعنى أن الوضع يتعلق بها باعتبار تلك الجهة الواحدة. التي تكون مع وحدتها صادقة على هذه الأفراد الكثيرة وإلغاء خصوصيات المراتب. طبعا هذا ما يسمى بالاصطلاح الوحدة العرضية، كما لو قلت الثوب والثلج واحدون، أي في البياض في اللون، زيد وعمر واحدون، أي في الإنسانية، الإنسان والحيوان واحدون، أي في الجنس، وهكذا. طبعا الوحدة إن كانت بلحاظ الجنس فهي مجانسة، وإن كانت بلحاظ النوع فهي مماثلة، وإن كانت بلحاظ الكيف فهي مشابهة، وإن كانت بلحاظ الكم فهي مساواة، وأمثال ذلك. هذه تسمى وحدة عرضية أو وحدة بالجهة العارضة. قلت الواحد بالعراض غير الواحد العرضي، كما أن الواحد بالنوع غير الواحد النوعي. الواحد النوعي هو عبارة عن الواحد الذي هو نوع. المقصود بالواحد النوعي هو ما يكون صادقا على أفراد متفقة الحقائق صدقا ما هويا ذاتيا، هذا يسمى واحدا نوعيا، أي أنه مع وحدته هو بالنسبة إلى أفراده نوع، أي إذا لاحظه العقل حكم بأنه صادق عليها صدقا عاما. أما الوحدة بالنوع فهي وصف الأفراد، هذا الفرد وهذا الفرد واحد بالنوع. والوحدة الحقيقية التي يوصف بها الشيء حقيقة وبالذات هي الوحدة الثانية، أي الواحد النوعي والواحد الجنسي والواحد الكمي والواحد الكيفي، هذه وحدات حقيقية. أما الوحدة بالعراض وبالنوع وبالجنس وبالكيف وبالكم هذه وحدات ليست حقيقية. وإلا فالوحدة بالعرض وبالنوع من باب وصف الشيء بحال متعلقه. ففي الحقيقة إذا فرضنا أن هذه المراتب تتحد بلحاظ الجهة الصادقة عليها، وتلك الجهة تكون خارجة عن الذات عارضة على الذات، تكون الوحدة لتلك الجهة لا لهذه الموضوعات. ففي الحقيقة ليس للمراتب المختلفة وحدة على الحقيقة، وإنما الوحدة للعرض القائم بها، أعني المطلوبية والنهي عن الفحشاء. والكلام في وضع اللفظ للمراتب التي تجمعها جهة وحدة لها حقيقة. الكلام عن وضع اللفظ للمراتب التي ادعى الخاصم أن لها جهة واحدة، وتلك الجهة واحدة حقيقة. الكلام في المراتب لا عن تلك الجهة التي يجمعها جهة وحدة لها حقيقة، لا لنفس تلك الجهة التي هي واحدة حقيقة. فتدبر جيدا، يعني كلامنا ليس في العارض بل في المعروض، لأن الكلام عن هذه الأفراد من الصلاة هل هي مندرجة تحت جامع ذاتي أو ليست مندرجة تحت جامع ذاتي. أما ذلك العارض الذي يعرض عليها فلا إشكال أن لفظة الصلاة ليس موضوعا له. فإن قلت لا يجب أن تكون الوحدة حقيقية بل يكفي أن تكون اعتبارية بأن تلاحظ المراتب التي هي واحدة باعتبار الغرض الواحد بالحقيقة بناء على الصحيح، أو بأن تلاحظ المراتب التي هي واحدة بالقصد بناء على الأعم، الواحدة الأفراد الصحيحة يجمعها الغرض، والأفراد الأعام من الصحيحة والفاسدة يجمعها الاشتراك بأنها منبعثة عن القصد. فإن كل مرتبة تنبعث عن قصد واحد، فالمراتب واحدة باعتبار وحدة القصد، والقصد واحد طبيعة بالطبيعة، أي أن طبيعة القصد طبيعة واحدة. فقصد صلاة الصبح غير قصد صلاة الظهر، لكن بلحاظ الخصوصية، أما طبيعة القصد فهي صادقة عليهما. فليست جهة الوحدة مقومة للمسمى ولا عينه، أي المقصود هنا بجهة الوحدة القصد أو الغرض، ليس الغرض ولا القصد مأخوذين في المسمى، ولكنهما يوجبان وحدة المسمى، بل موحدة للمسمى وخارج عنه، كما إذا وضع اللفظ لمركب اعتباريا فإن اللفظ لا يقع بإزاء المتعدد بذاته. فرضنا أن المركب اعتباري فكل أجزائه مستقل بعضها عن بعض، اللفظ لم يوضع لهذا الجزء مستقلا ولا لذلك الجزء مستقلا بل للمجموع. طيب، هل الوحدة مأخوذة في المسمى؟ لا، الوحدة تجمع الأجزاء فيتعلق الاسم بهذه الأجزاء بحيث يكون المسمى ذات الأجزاء، لكن بنحو التركب، بل بإزائه بجهة وحدة له، وهي إما الغرض أو القصد أو اللحاظ أو شيء آخر. فكما أن الموضوع له هناك واحد بالاعتبار لا بالحقيقة، فكذلك ما نحن فيه، فكذلك فيما نحن فيه، أي أن القصد يوجب اتحاد الأجزاء باعتبار تعلق الأجزاء به وتعلقه بالأجزاء، فيوضع اللفظ لفظة الصلاة لهذه الأجزاء بوحدتها اللحاظية أو القصدية، لكن من دون أخذ القصد في المسمى. قلت نعم، الواحد بالاعتبار كما في المركب الاعتباري يمكن أن يوضع له اللفظ، لكن هذا الاحتمال لا يجري في المقام، إلا أن الواحد بالاعتبار هنا ما هو؟ هو مجموع المراتب، مجموع المراتب باعتبار وحدة الغرض، وذلك لأن الغرض لم يتعلق بهذه الصلاة بالخصوص، بل تعلق الغرض بمجموع المراتب، مراتب الصلاة، أو القصد، أو باعتبار وحدة الغرض أو القصد وحدة طبيعية عمومية، وذلك لأن الغرض واحد بالوحدة العمومية، وكذلك القصد واحد بالوحدة العمومية. فإذا ما هو الواحد بالاعتبار؟ هو مجموع الصلوات. ومن البديهي أن كل مرتبة صلاة لا جزء مسمى الصلاة كما هو لازم الاحتمال المذكور. إذن هذا الاحتمال المذكور لازمه باطل، وذلك لأن لازم الاحتمال المذكور أن يكون الموضوع له اللفظ مجموع المراتب، بحيث تكون كل صلاة جزءا من المسمى، وهذا خلاف الارتكاز العرفي، فلا يقاس ما نحن فيه بالواحد بالاعتبار عليه. فلا بد من الوضع إما لذوات المراتب المتحدة في طبيعي الغرض أو القصد، وهو يوجب الاشتراك اللفظي، لأن مدلول لفظة الصلاة سيكون هذه الصلاة وتلك الصلاة على نحو تعدد مدلول اللفظ بتعدد الأوضاع، إما بنحو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أو بنحو الوضع العام والموضوع له خاص، لكن على كل تقدير يلزم الاشتراك اللفظي. وإما لها بمجموعها فإنها الواحد بالاعتبار كما عرفت وهو خلفون، وإما للجهة الموحدة لها التي هي واحد بالحقيقة أي الغرض أو القصد، فيكون مسمى لفظ الصلاة هو الغرض أو القصد، وهذا طبعا واضح أنه باطل، لأن الغرض وضع لفظ الصلاة لما يترتب عليه الغرض لا للغرض. وإما الوضع لجامع ذاتي أو عنواني يجمع هذه الأفراد، وقد عرفت أن الأول محال والثانية غير صحيحين. وأما تخيل، هذا إشكال آخر أورده بعضهم، والمحقق الأصفهاني لا يقبل به. قال بعضهم أنه لا معنى للوحدة الاعتبارية في المقام، بحيث يكون مسمى اللافظ موضوعا لذلك الجامع الواحد بالوحدة الاعتبارية، باعتبار أن تلك الوحدة الاعتبارية وحدة ذهنية، وذلك لأنها حاصلة بالاعتبار، والاعتبار موطنها النفس. فما هو المسمى؟ هو أفراد الصلاة، فيجب أن يكون الجامع في موطن تلك الأفراد أي الخارج، ولا يوجد جامع متصف بالوحدة في الخارج، وأما الجامع الاعتباري في موطنه الذهن، فيستحيل اتحاد ما في الذهن مع ما في الخارج. قال أن الوحدة الاعتبارية هنا ذهنية، فيستحيل اتحادها مع الكثرات الخارجية، فخطأ بل الوحدة عرضية بالإضافة إلى المراتب، ذاتية بالإضافة إلى القصد والغرض. القصد أن مقصوده قدس الله نفسه أن الوحدة الاعتبارية هنا هي وحدة القصد أو الغرض، ولكن لما كان سراية حكم وحدة القصد إلى المقصود باللحاظ سميت تلك الوحدة اعتبارية، وإلا فإن تلك الوحدة في الخارج، وعلى أي حال فهي خارجية، لأن الواحد بالحقيقة وهو القصد أو الغرض خارجي. وإنما قال فالاعتبار وارد على الوحدة، الاعتبار تعلق بالوحدة الخارجية، لا أنه مقوم للوحدة بحيث يكون موطن الوحدة هو موطن الاعتبار، بل الاعتبار الذهني تعلق بهذه الوحدة الخارجية، فبدل أن يجعلها لموضوعها نقلها بالاعتبار إلى ما يلازم الموضوع. إلى هنا انتهى كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في الجامع المزعوم لأفراد الصلاة أو المبحوث عنه لأفراد الصلاة موضوعا، وقد انتهى قدس الله نفسه إلى أنه لا يعقل من ذلك إلا الجامع المبهم، هذا حسب دعواه قدس الله نفسه الزكية. وقد تبين من طول ما مر من كلامه أن المسألة معقدة وعميقة وتحتاج إلى بحث وتدقيق وتنقيب وتنقيح، ومع ذلك فإنه قدس الله نفسه لم يستوفي الشقوق. فلنا أن ندعي أن الجامع هو الركعة مقيدة بما يعتبر في صحة كل صلاة بأن لا تكون أقل من ثنتين، كما ورد في الرواية، ورد في الرواية أن الله عز وجل فرض الصلاة ركعة ركعة ثم أضيف إليها ركعة أخرى. والحاصل أنه لا يمكن أن يتصور أن الصلاة تكون أقل من ركعة إلا على احتمال أبداه المقدس الأردبيلي قدس الله نفسه، احتمال أبداه المقدس الأردبيلي في النوافل، أخذا بإطلاق ما دل على أن الصلاة قربان كل تقي، فقال أنه لا يوجد دليل على عدم جواز التقرب إلى الله بركعة واحدة، بل ورد الدليل أن النوافل ركعتان ركعتان، لكن ذلك الدليل إنما يفيد النهي عن الزيادة، فلا يجوز التقرب إلى الله في النوافل بأكثر من ركعتين، لكن لا يوجد دليل ينهى عن التقرب إلى الله بركعة واحدة. طبعا هذا رأي خاص به قدس الله نفسه، لم يساعده عليه أحد، وعلى كل تقدير فبناء على المشهور نقول أقل ما يعتبر في الصلاة ركعتان، فالصلاة ما هي؟ الصلاة هي ركعتان. طيب هذا يصلح أن يكون جامعا أو لا؟ نقول نعم يصلح أن يكون جامعا، لأنه صادق على صلاة الظهر، فإن قلت إن صلاة الظهر في الحضار 4 ركعات قلت نعم هذه الصلاة أخذت لا بشرط من جهة الزيادة، فهي صادقة على صلاة الظهر وصادقة على صلاة المغرب وصادقة على صلاة الصبح. فإن قلت كيف نطبقها على صلاة الآيات، قلت نعم الصلاة أخذت لا بشرط من جهة عدد الركوعات، فصلاة الآيات إنما تمتاز عن صلاة الصبح بأن فيها أكثر من ركوع، فتكون صلاة الآيات زائدة وصلاة الصبح ناقصة بالنسبة إلى صلاة الآيات. الاختلاف بالزيادة والنقص اختلاف في المشخصات، وليكن هذا كاختلاف الطويل والقصير من الخطوط، فطبيعة الخط صادقة على الخط الطويل والخط القصير، وإنما الاختلاف بينهما بالزيادة والنقيصة. هل هذا اختلاف تشكيكي أو لا؟ ذاك بحث آخر، لا كلام لنا الآن في أن هذا التشكيك في الماهية أو في الوجود أو في العنوان المنتزع، الكلام هو أن الخط الطويل مماثل للخط القصير في الماهية، على الأقل في الجهة المشتركة بينها أن تلك الجهة داخلة في قوام كل منهما، حتى لو قلنا أن القصير يباين الطويل في النوع، لكن مع ذلك الجهة المشتركة جنس لهما على تقدير الاختلاف النوعي، ونوع لهما على تقدير الاختلاف بالخصوصية. فليكن الحال في الركعتين هكذا، فهي جهة مشتركة بين جميع الصلوات، إذ لا يمكن أن نتصور صلاة لا يوجد فيها ركعتان أو ركعة على الخلاف. فإن قلت إماء الغريق، قلت يمكن أن نلتزم في خصوص إماء الغريق أنها بدل الصلاة لا أنها صلاة، نظير ما ورد في صلاة الميت، إنما هي تسبيح وتحميد وتهليل، حيث أن أهل البيت عليهم السلام في بيان كيفية صلاة الميت ذكروا أنها ليست بصلاة واقعا، ولكن يطلق عليها الصلاة باعتبار اشتراكها مع الصلاة في الأثر، كما ورد في الآيات أن في تفسير قوله تعالى ولذكر الله أكبر، أن المقصود بذكر الله الصلاة، وأن الصلاة صلاة باعتبار أنها ذكر الله، فلعل صلاة الميت هي صلاة باعتبار أنها فيها ذكرا لله عز وجل. خب، لما لا نقول بأن هذا الجامع صادق على جميع الصلاة؟ طيب، هذا الجامع هل هو جامع ذاتي؟ نعم، هو جامع ذاتي. فإن قلت ماذا تقول في كلام المحقق الأصفهاني أن الصلاة باعتبار تركبها من مقولات مختلفة لا يمكن أن تندرج تحت جامع مقولي، قلت يلزمنا الإشكال الذي أشار إليه لو كان مدعانا من وجود جامع صادق على الصلاة أن ثمة جامعا مقوليا أعام من الصلاة منطبقا عليها، ولكن ليس مرادنا هذا، بل مرادنا أن هناك جامعا يتحد بالصلاة ذاتا ينطبق عليها، وذلك لأن المراد بالانطباق هو انطباق العنوان الكلي المتصور على الفرد المفروض والاختلاف بينهما بالكلية والجزئية. خب، ما هو المصداق المفروض؟ هو هذه الصلاة، هذه الصلاة شخصيتها قائمة بالركعات، والجامع هو عبارة عن الركعتين مثلا. طيب، هذا الجامع صادق على القليل والكثير ولا الزائد والناقص كما قلنا، فلما لا نقول بأنه منطبق؟ ما المعتبر في الانطباق إلا الاتحاد؟ والمفروض أن هذا الجامع هو ركعتان، وصلاة الظهر ركعتان، غاية الأمر أنهما ركعتان مع ركعتين، وقد أخذنا في الجامع لا بشرطية، اعتبرناه لا بشرط، فيكون صادقا على الركعتين ولو انضمت إليهما ركعتان، فليكن هذا صادقا على. طيب، هذا الصدق ما هو؟ صدق عرضي أو صدق ذاتي؟ هو صدق ذاتي، لأن ماهية الجامع متحدة مع ماهية الفرد. خب، هل يتوقف الصدق الماهوي على أن يكون الصادق أعام مفهوما، أم أن الصدق يتوقف على أن يكون الصادق أعم مصداقا؟ الشرط في الصدق العمومية في المصداق، بمعنى أنه لا يتصور أن يكون المحمول إلا مفهوما والموضوع إلا مصداقا، هذا معنى شرطية الصدق، وأنها العموم في المفهوم. لا يتوقف الصدق على أن يكون نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة الجنس إلى النوع، وإلا فماذا نقول في قولنا زيد إنسان؟ زيد إنسان، زيد من حيث الماهية جنس، وعفوا الإنسان من حيث الماهية جنس، وزيد فرد أو نوع؟ لا، زيد إنسان باعتبار أن ماهيته عينها ماهية المحمول، فيكون هذا في الواقع حملا أو يعني حدا تاما وحملا أوليا، لأن الاتحاد هنا في المفهوم. نعم، لو أريد بزيد مجموع الماهية والمشخصات فالحمل شائع، أما إذا كنا في مقام بيان ماهية زيد عندما نقول زيد إنسان فهذا حمل أولي. طيب، يتبين بهذا أن المعتبر في الاتحاد الذاتي ليس إلا اتحاد ماهية الموضوع بماهية المحمول، وهذا حاصل في قولنا صلاة الظهر ركعتان، وحاصل في قولنا صلاة الآيات ركعتان. فإذن الاختلاف بالزيادة والنقيصة لا يضر بهذا. إذن يمكن أن نتصور جامعا ذاتيا. نعم، لا المغالطة عند المحقق الأصفهاني أنه قارن ذلك بالمقول وخصص المقول بما يكون أعم ماهية، والعموم الماهوي إنما يكون في الجنس والنوع، أو في النوع، أو مثلا في الجنس الأجناس والجنس المتوسط أو الجنس الداني، ولكن لا يتوقف الجامع الذاتي على أن يكون الجامع مقوليا بهذا المعنى. فمثلا هل زيد وعمر مندرجان تحت جامع مقولي أو لا؟ نعم، مندرجان تحت جامع مقولي، ولا نقصد المقولة بل نقصد النوع، وهو متحد بذاتيهما. إذن هذا الجامع ذاتي. فإذن الإشكال الذي أورده في الجامع الذاتي غير وارد. طيب، يمكن أن نقول بأن هذا الجامع أيضا جامع عنواني، لنا أن نختار الجامع العنواني. فإن قلت الجامع العنواني بسيط بحسب الفرد، فكيف يتحد البسيط مع المركب؟ قلت الممتنع اتحاد البسيط بالمركب بحسب الذات، فذات البسيط بسيطة وذات المركب مركبة، ولا يجتمع الوصفان أي البساطة والتركيب في ذات واحدة، وإلا لكان الكثير واحدا من حيث هو كثير، والواحد كثيرا من حيث هو واحد، وهذا لا يعقل. هذا صحيح لكن في خصوص الاتحاد بحسب الذات، لكن لما لا يكون الجامع العنواني جامعا عرضيا كما أشرنا إلى ذلك في الدروس الماضية، وهنا نبينه بالتفصيل. لما لا يكون جامعا عرضيا؟ فإن قلت الجامع العرضي كما أشار إليه قدس الله نفسه إنما تكون الوحدة للعارض لا للمعروض، والعارض هنا هو القاصد أو الغرض أو شيء آخر، وعلى كل تقدير لا يصح المدعى، وذلك لأنه إن وضع لفظ الصلاة للمعروض بوصف الكثرة فهذا يوجب الاشتراك اللفظي، وإن وضع لفظ الصلاة لذلك العارض فالمدعى وضع الصلاة لما يترتب عليه الغرض أو لما يعمل بالقصد لا لنفس القصد ولا لنفس الغرض. قلت أولا لنا أن ندعي أن لفظة الصلاة موضوعة للأجزاء بقصد ذلك الجهة الواحدة، هذا أولا. ثانيا لنا أن نقول أن الصلاة موضوعة، لفظة الصلاة موضوعة لتلك الجهة الواحدة ولتكن هي الغرض مثلا، لا للمركب إلا باعتبار الملازمة. فإن قلت الواحد بالاعتبار بحسب الغرض هو مجموع الصلوات كما قال، فتكون كل صلاة جزءا من المجموع فهي جزء المسمى بحسب ما يلزم هذه الدعوة، وهذا خلاف الارتكاز. قلت لا نسلم بهذه الملازمة، الصحيح أن مجموع الصلوات واحدة باعتبار وحدة الغرض المتعلق بها، وبما أن هذا الغرض وحدته وحدة عمومية فهو بوحدته العمومية يكون ملازما لكل فرد من أفراد الصلاة، فيكون مع وحدته العمومية كثيرا، فوحدة صلاة فغرض صلاة الظهر غير غرض صلاة الصبح وغير غرض صلاة الآيات وغير غرض صلاة مثلا العيد وأمثال ذلك من الصلوات. فهذا الغرض مع أنه واحد بالوحدة العمومية لكنه كثير، وهذا معنى عمومه، هذا معنى عمومه أنه مع وحدته كثير في محققاته وأفراده وأسبابه ومحصلاته. فإذا هذا الغرض مع أنه واحد إلا أنه متعلق بهذه الصلوات. طيب هل هذا التعلق تعلق ارتباطي بحيث يكون زوال كل صلاة موجبا لانتفاء الغرض المتعلق بالمجموع، أم أنه يترتب على كل صلاة على حدة؟ وهذا الاحتمال هو المتعين، فصلاة الصبح غرضها غير غرض صلاة الظهر، ولا يتوقف غرض صلاة الظهر على غرض صلاة الصبح ولا على صلاة الصبح. وإذا كان الأمر كذلك فلك أن تشير إلى مجموع الصلاتين، فتقول أن هذه الصلوات على كثرتها واحدة، ووحدتها من جهة وحدة غرضها، وتلك الوحدة الغرضية وحدة عمومية، فتحت هذه الوحدة الغرضية أغراض كثيرة، تلك الأغراض على كثرتها واحدة. فإذا الأغراض كثيرة والصلوات كثيرة والغرض الجامع واحد، والصلوات كلها تندرج ببركة وحدة الجامع تحت وحدة الغرض. الجامع ما هو؟ هو الغرض، وذلك لأن الغرض صدقه على أفراده صدق ذاتي، وعلى الصلاة باعتبار سببيتها له صدق عرضي. طيب ما هو المشكلة؟ ما عندنا مشكلة، يكون عندنا واحد عنواني بسيط متعلق بأفراد الصلاة، وهذا التعلق لا يكون مرتبطا بوجود كل فرد من أفراد الصلاة. فإن قلت ما معنى بساطته، لأن الكلام هنا عن الجامع البسيط مع كثرته، قلت معنى بساطته هو كما يتصور معنى بساطة الحرارة ومعنى بساطة التجري. فإن التجري كما أشرنا في الجلسة الماضية أو التي قبلها، التجري قد يكون قابلا للقسمة باعتبار امتداده الزمني، فالتجري في دقيقة ليس كالتجري في دقيقتين، فالثاني أطول من الأول، فهما مختلفان في المقدار، فكل منهما قابل للقسمة. ومن الواضح أن أفراد التجري متعددة، فكما أن التجري عنوان بسيط عنده وعند غيره مع ذلك له أفراد كثيرة، فكذلك غرض الصلاة غرض بسيط ومع ذلك له أفراد كثيرة، كل فرد منها يقوم بفرد من الصلاة. وهو قد أشار في بعض عباراته إلى أنه يمكن أن يفرض أن كل مرتبة من الصلاة يترتب عليها نهي واحد عن الفحشاء كما تقدم، فليكن الجامع البسيط بهذا النحو، وهذا جامع بسيط عرضي وهو أمر معقول، وقد قال به فحول من الأصوليين من قبيل السيد البرجردي والشيخ عبد الكريم الحائري صاحب درار الفوائد على الله مقامهما الشريف، وهما من كبار المفكرين الأصوليين، أي أنهما من المدققين في هذه المسائل. ولا معنى للقول بأن التجري ليس عنوانا بسيطا، ولا معنى للقول بأن التجري في هذا العمل مربوط بالتجري في ذلك العمل، ولا معنى للقول بأن التجري لا كثرة لأفراده، ولا معنى للقول بأن الفعل الذي يتجرى به لا يكتسب وحدة من جهة وحدة التجري المتعلق به. كل هذا الذي ذكره قدس الله نفسه ليس بمقبول. فالصحيح أنه يمكن أن يتصور جامع الصلاة بهذا النحو، إما بأن يكون هو نفس الركعتين أو هو الجامع البسيط. طيب هذا الذي ذكرناه هل هو مخصوص بالأعم أو يمكن أن يتمسك به الصحيح؟ الحق أنه يمكن أن يتمسك به الصحيح بأن يقيد الركعتين بما يقتضي ترتب الغرض عليه، فيكون ذلك موجبا لتضيق دائرة صدق الجامع على الأفراد الصحيحة. فإن قيل مراتب الصلاة متداخلة في الصحة والفساد، فما يفرض صحيحا يمكن أن يفرض فاسدا، قلت فرض فساده لا يمنع من اتصافه في نفسه باقتضاء الصحة، فإن تلك الجهة هي جهة انتفاء الصحة فعلا لا جهة انتفاء اقتضاء الصحة. ومن المعلوم أن مراد الصحيح هو وضع اللفظ لما يكون صحيحا لا بالفعل، بل ما يكون صحيحا على تقدير انضمام سائر الشرائط. فإذا الحق أن الجامع يمكن أن يتصور على دعوى الصحيح وعلى دعوى الأعمي بلا مشكلتين. طيب، هذا الذي ذكرناه هل يكون عين ما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه من أنه يؤخذ الجامع لا بشرط، بحيث يكون الجزء الموجود جزءا وعلى تقدير انتفائه ليس داخلا في المسمى، بينما ذكرناه ما ذكره السيد الخوئي والسيد الإمام قدس الله نفسيهما فرق؟ وذلك لأننا نقول أن الجامع مثلا هو الركعتان، أو الجامع هو الركعة، بمعنى أن الجامع هو التكبير والقراءة والركوع، القراءة لو اعتبرناها بالخصوص، والركوع والسجود، ولا أقل من التكبير والركوع والسجود، وأقصد بالتكبير تكبيرة الإحرام، بحيث يكون كل ما يكون مقترنا بهذه الأجزاء فهو جزء فرد الصلاة لا جزء المسمى. وهذا هو الفرق بيننا وبين مثل السيد الخوئي والسيد الإمام. فالسيد الخوئي والسيد الإمام اعتبرا الإبهام في مسمى الصلاة. فمثلا قال الإمام رحمة الله عليه أن المعتبر في السيارة أن تكون مركبا سواء صنعت من خشب أو من فلز معدني، وقال السيد الخوئي أن المعتبر في الحلوى أن تكون سكرا وشيئا ما أعم من أن يكون أرزا أو حنطة أو شعيرا، والدار إنما هي سقف وجدران وساحة سواء كان فيها مطبخ أو ليس فيها مطبخ، فإن وجد المطبخ فهو جزء الدار وإلا فلا. فقال على الله كلمتيهما ومقاميهما أن مفهوم الدار اعتبر بنحو الإبهام. نحن نقول لا، لا معنى للإبهام في المفاهيم والماهيات، وإنما جزئية المطبخ لفرد الدار، بمعنى أن هذا الفرد يسمى في العرف دارا وذاك الفرد يسمى في العرف دارا، من جهة أنه لم يشترط في وجود الدار عدم وجود المطبخ، كما أنه لم يشترط في وجود الدار في مفهوم الدار وجود المطبخ. فإن وجد المطبخ فهو منسجم مع وجود الدار، وباعتبار الاتصال والاتحاد يسمى هذا أمرا واحدا. وبما أننا وصلنا إلى هذه النقطة فلا بأس بالإشارة إلى مبحث فقهي مهم. قال الفقهاء في مسألة الإحرام من مكة أنه يجوز الإحرام من مكة الجديدة أو لا يجوز الإحرام من مكة الجديدة، ويذهب بعض كبار الفقهاء ومنهم السيد السيستاني حفظه الله إلى جواز الإحرام من مكة الجديدة. شنو المستند لهذا؟ المستند هو أن الدليل دل على لزوم الإحرام من مكة، وهذا الجزء المستحدث الآن في عصرنا الجديد يسمى مكة. هذا الاستدلال صحيح؟ لا، يرد عليه إشكال، وهو أن الأدلة التي يستفاد منها لزوم كون الإحرام في مكة ينبغي الرجوع إليها في تحديد دائرة عنوان مكة. وفي أيام الأئمة عليهم السلام المفروض أن اسم مكة تعلق بهذا الجزء لا بهذا الجزء. فإن قلت لما توسعت مكة توسعت التسمية، قلت التسمية التي اتسعت كانت موجودة في عهدهم، فيلزم من هذه الدعوة أن يكون اسم مكة في عهد الإمام الصادق أوسع دائرة من مدينة مكة، وهذا لا يمكن أن يفهم من الدليل. فالدليل منزل على ما هو مكة بالفعل، وفي زمان الأئمة كانت مكة بالفعل أضيق، لذلك يجب الإحرام بحسب هذا الاحتمال من مكة القديمة، كما يقول بذلك السيد الخوئي حفظه الله. ولما ذكره وجه، فإذا التوسعة في موضوع الإحرام تتوقف على مقدمة، وهي أن يقال بأن الإحرام مربوط بما يسمى مكة لا بمكة التي يشار بالاسم إليها. والذي يساعد عليه العرف هو الاحتمال الثاني أو الأول، هل قول الإمام أحرم من مكة أو من الطريق يفهم منه أن كل ما يسمى مكة في الزمان الآتي يجب يكون الإحرام منه جائزا من أين؟ وهذا المبحث مربوط بتشخيص موضوعات الأحكام وأثر الأسماء في تحديد الدائرة. الآن يقال عادة أن المدن تتسع فتتسع دائرة الموضوع، هذا الكلام ينبغي أن ينقح، ما يتسع باتساع وجوده الخارجي هو العنوان الكلي الموضوع المفهوم. ممكن أن نتصور الاتساع في المفاهيم، وذلك إذا كانت المفاهيم مأخوذة باللا بشرطية لا بأس. مثلا قال مثلا يعني مثلا ورد في الأدلة ما يفيد لزوم إكرام الوالدين، بر الوالدين، مفهوم البر يختلف باختلاف الأزمنة، فقد يوجد له مصداق لم يكن له وجود في السابق، وهكذا عنوان الإهانة وعنوان التعظيم ممكن. فاتساع دائرة الصدق باعتبار أن مناط الحكم هو المفهوم المأخوذ لا بشرط، فالاتساع معقول. أما إذا قلنا بأن الحكم أنيط بشيء جزئي، كما لو قيل أحرم من مكة، مكة عالم لهذه الذات، فما معنى الاتساع فيها؟ لست طبعا في مقام تخطئة الفتوى، بل في مقام تخريجها بنحو فني. قد يقال بأن منشأ الحكم بجواز الإحرام من مكة الجديدة هي الوحدة العرفية بين الجزئين لا عموم التسمية. فمثلا الاسم موضوع لذلك الجزء القديم من مكة، لكن هذا الجزء عرفا ملحق بالجزء القديم، واحد مع الجزء القديم، والوحدة العرفية توجب سراية الحكم، لا من جهة توسعتي في موضوع الحكم، نحن لم نتصرف في الموضوع، بل الموضوع صدق، يعني يصدق على من أحرم من مكة القديمة أنه أحرم من مكة، لأن المأخوذة مكة القديمة لا بشرط، لأنها أخذت بشرط لا من جهة الزيادة. طبعا هذا تقريب أولي لدعوى التوسعة، ولكن مع ذلك هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق. وبالجملة فمن الممكن أن يدعى وضع لفظة الصلاة للجامع الذاتي، ويمكن وضع لفظة الصلاة للجامع العنواني البسيط، لكن يكون ذلك الجامع البسيط عنوانا عرضيا عارضا وصادقا على أفراد الصلاة من خارج. فإن قلت المفهوم والمرتكز بحسب العرف أن لفظة الصلاة موضوعة لهذا العمل، قلت لا معنى للقول بأن لفظة الصلاة موضوعة لذات الهيئة الركوعية ولا لذات الهيئة السجودية، وإنما هي موضوعة للركوع الصادر عن نية، إما بنحو أخذ القيد والتقيد أو بنحو خروج القيد ودخول التقيد، بمعنى أن الصلاة موضوعة للعبادة الخاصة أي الحركات العبادية. خب هذه الحركات العبادية يمكن أن يقال بالفعل، وهذا احتمال لا دافع له ودافع يعني دعواه على عهدته، يمكن أن يقال بالفعل أن هناك أمرا مقارنا للصلاة دخيل في صدق الاسم على الصلاة. من أين نقول بأن الصلاة إذا لم تقترن بذلك الجامع لا تكون مصداقا لعنوان الصلاة؟ نحن لم ندعي شيئا أكثر من أن كل صلاة فهي منشأ لانتزاع عنوان بسيط، وبالفعل هناك عنوان بسيط ينتزع وهذا هو الذي ذهب إليه المحقق الحائري والسيد البروجردي، حيث عبر أحدهما بالخضوع والتخشع والآخر مثلا بالتوجه. ممكن أن نقول بأن الصلاة هي التوجه الذي يكون منشأ للركوع والسجود وأمثال ذلك. نحن نقول أنه على الأقل لا بد من تقييد الأجزاء بذلك العنوان البسيط، وبالتالي يكون الجامع مختص الصدقي بالأفراد الصحيحة. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.